السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في أحكام الجهاد في الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. وقفنا عند قول الشيخ قال: وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة، وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. حينما هذا حديث الصحيحين، حينما أراد بعض الصحابة أن يجاهد فقال: هل لك أبوان؟ قال: نعم. قال: فاذهب إليهم ففيهما فجاهد. وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. إذا علم من ذلك، ذكرنا أن الجهاد إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفائي، والفرض الكفائي هو أن نطلب نحن العدو، وأما الفرض العين أن يطلبنا العدو. واضح هذا؟ فمن شروط أمر الجهاد الذي هو فرض كفائي إذن الأبوين، فإذا أذن الأبوين فنعم يجوز له حينئذ أن يذهب ويجاهد. لكن هنا قيود، ليس هذا الأمر على الإطلاق، فليس إذن الأبوين على الإطلاق. لماذا؟ لأن أولا يستثنى من هذا إذا كان لا يتم الواجب إلا بهذا المعين. فهل إذا منع الأبوان هذا المعين الذي أمر ولي الأمر، هذا الشاب مثلا أو هذا الضابط أمره ولي الأمر أن يذهب إلى الجهاد، لماذا؟ لعلة معينة هو يريدها. لماذا؟ لأن هناك آلة معينة لا يقودها إلا هو، إذن وجب هنا تعين عليه أن يذهب حتى وإن لم يأذن الأبوان. لماذا؟ لأن هذا سيعود بالضعف والضرر على المسلمين أجمع. واضح؟ يعني عندنا مثلا 5 هم أو 10 هم الذين يستطيعون أن يقودوا مثلا هذه الطائرة المعينة، وولي الأمر أمرهم بذلك، وجاء الأبوان لا يرضيان بذلك، لا يرضيان بأن الابن يذهب ويقاتل. فالجواب هنا يقال بأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والمصلحة الخاصة هو طمأنينة الأب والابن على الأب والأم على الابن، ولكن المصلحة العامة هي حفظ ديار الإسلام. فوجب هنا أن يذهب إلى ولي الأمر لأمر الجهاد. إذن هذا استثناء، مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثاني أن لو فرض الكفائي سيعود على الفرض العين، سيعود على الفرض العين الذي هو المطالب بالكل بالخسران والضياع، لا يجوز أن يقال هنا فرض كفائي، ليه؟ ايه هو الفرض الكفائي؟ ما سقط به، ما سقط به ايه او ما طلب منه ايه؟ تعريف الفرض الكفائي ايه؟ ما قام به البعض سقط الاثم عن الاخرين. طيب التعريف الثاني، هو المطلوب منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل، هذا هو الفرض الكفائي. طيب اذا كان الفرض الكفائي هذا، تركه سيعود على امه الاسلام بالضياع. كل مثلا يقول هذا فرض كفائي، والام والاب يقولان هذا فرض كفائي، فما تذهب انت؟ واضح؟ اذا هذا سيضعف الايه؟ سيضعف جيش الاسلام هنا انذاك. اذا لا يجوز ان يقول، ان يقول الاكثر ان هذا فرض كفائي، لانه سيعود على جيش المسلم بايه؟ بالضياع. اذا لا يصح. لذلك الامام جنه، يتقى به ويقاتل من ورائه. اذا قال هذا الجزء كافي، واضح، او هذه الكميه كافيه، اذا ما زاد على ذلك فرض كفائي. واضح؟ ان يقول هذا، هذه الطائفه تكفي، الجيش مكون مثلا من كذا وكذا من العدد، مفهوم؟ والله ما زاد على ذلك فهو ايه؟ فهو كفائي. ان اردتم ان تفعلوا فلكم، وان لم تريدوا خلاص، هذا الامر ايه؟ يرجع اليكم انتم. واضح؟ لكن بعد ايه؟ بعد ان يقول الذي يكفينا كذا، لان الامام جن يتقى به ويقاتل من ورائه، بعد ان يقول الذي يكفينا من الجنود كذا وكذا. اذا قال هذا ما دون ذلك، ما كان من غير ذلك، اذن لهم ايه؟ هذا فرض كفائي عليه. واضح؟ هذا فرض كفائي عليهم هم. قال الشيخ: وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير، ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كالمخزل والمرجف اللذين يثبطان الناس عن القتال ويزهدان فيه ويخوفان المسلمين وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند. وهذا عموما ما ينبغي أن يكون بين صف المسلمين من يخزلهم، سواء كان في طلب العلم، سواء كان في الجهاد باليد. ينبغي أن يكون، أن الإمام يقول فلان وفلان وفلان لا يذهبان مع السرية أو مع الجيش. لماذا؟ لأنه سيخزلهم، لأنه جبان، لأنه خائف. وأنت تعرف أن في هذه اللحظة في أمر الجهاد، إذا وجدت هناك القوة، قوة جماعية، تسير القوة فيهم. أما إذا كان فيهم من يخزل، واضح، فهناك أناس ينتظرون، وفيكم سمعون، سمعون لهم، فيكم سمعون أي فيكم من سيتبعونهم على ذلك. واضح هذا؟ ولو سئلوا الفتنة لآتوها. قال الإمام أحمد: الفتنة هنا الشرك، الفتنة هنا الشرك، يعني من الناس من إذا سئل الشرك، يعني هو يقف على شيء صغير، ممكن إذا سئل الفتنة الشرك ممكن يكفر، عياذا بالله، مفهوم؟ ممكن الإنسان يكفر بذلك. لذلك لا يجوز أن يوضع المخذلون في الصف. لذلك ابن عباس رضي الله عنه في طلب العلم، في بداية طلبه قال: قلت لصاحب لي هلم بنا، فإن أصحاب رسول الله كثر، هلم بنا نأخذ منهم العلم. فقال له صاحبه: قال يا ابن عباس، فإن أصحاب رسول الله كثر، فهل ما وجدوا غيرك حتى يأخذوا منهم؟ يعني الصحابة كثير، يعني أنت خلاص، يعني الدنيا كلها ستقف عليك أنت. قال: انظروا هنا بقى الهمة العالية. ما قال له: والله عندك حق، صحيح، ما الصحابة كثر جدا والعلماء كثر جدا، يعني هم حينما أتعلم أنا الذي سأفوقهم. يعني صاحب الهمة العالية ما يفعل هذا أبدا، الهمة العالية تدنو أمامها كل شيء. قال: فتركت صاحبي، قلت إليك عني، روح امشي. قال: فما كان إلا أن الصحابة، أصحاب رسول الله، جاءوا في يوم يسألونني،
وكان هذا فيهم. يعني صار الصحابة هم اللي هم الذين صاروا يسألون، هذه أصحاب الهمة العالية. لذلك الإنسان لا يجوز له أن يكون يصاحب هذا المثبط، هذا المخزل. واضح؟ يا فلان عندنا مجلس علم، والله يا أخي ما كذا وكذا 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 هذا المفتون، والله عندك حق، مفهوم؟ أما صاحب الهمة العالية إذا علم هذا إنما عليه أن يبتره ويسلك طريقه. لذلك حتى في خلية النحل إذا وجد فيهم من يثبطهم إنما ملكة الملكة تأمر بقتله، ملكة النحل كما يذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن النحل الملكة تأمر بقتل النحل الذي لا يعمل أو رأت منه كسلا في العمل، بيشتغل لكن رأت منه كسلا في العمل، تأمر الحراس أن يقتلوه. لذلك بتلاقي عند الخلية أموات، في نحل ميت واقع عند خلايا النحل لازم تلاقي أموات. ليه؟ إذا رأيت أموات فالأغلب يكون من هذا، من هذا الفعل كسالة. واضح؟ فالمخزلون والمثبطون ما ينبغي أن يكونوا بين الصف، بين الصف المسلم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ابن مسعود كما صح عنه قال المرء بخدنه، بخدنه يعني بصاحبه. إذا أردت أن تعرف من أنت فانظر من تصاحب، فانظر من هو صاحبك تعرف من أنت، مفهوم؟ لذلك وفيكم سمعون لهم، أي فيكم من سيتبعونهم. واضح؟ لذلك الإمام إذا علم من الجيش هناك أفراد مثبطون هناك أفراد مخزلون إنما عليه أن ينحيهم جانبا. واضح هذا؟ حتى لا يسري هذا فيهم. قال وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله. الغنائم جمع غنيمة، والغنيمة هو المال الذي أخذ بقتال، كل مال أخذ بقتال يسمى غنيمة، وكل مال أخذ بغير قتال يسمى فيء، يسمى فيء، وهذا يدخل فيه أمر الجزية من أمر الفيء. يعني مثلا في الحروب الموجودة الآن بعد ما تنتهي الحرب فيكون الصف الغالب يعمل شيء اسمه تمشيط أرض أو تمشيط حرب. واضح؟ من طيارات ومن دبابات ومن مش عارف أموال ومن ومن ومن، فيأخذه ليه كما كانوا يفعلون في الحروب الماضية. واضح هذا الكلام؟ وأقربها 73 وغيره. قال ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف والنصح له والصبر معه، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم هل هي الأمراء أم هي العلماء؟ الصحيح في ذلك كما قال ابن تيمية أنها تشمل كلا الأمرين، أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء. ولكن الآية تقول، الله يقول أطيعوا الله فهذه طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول هذه طاعة مطلقة، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطف وأولي الأمر منكم على طاعة الله وطاعة رسوله ليبين أن طاعتهم ليست بطاعة مطلقة، وإنما طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. واضح؟ ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ ولا شيخ فان ومريض مزمن وأعمى لا رأي لهم. هذا القيد في غاية الأهمية. لا يجوز قتل صبي كما في حديث بريدة، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تقتل طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا تقطع شجرة، لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. إذن هذا هو الأصل. لكن ممكن هناك شيخ أو ممكن هناك راهب أو ممكن هناك صبي أو ممكن هناك امرأة لها رأي. يعني لو أن امرأة مثلا، الأصل أنها لا تقتل، لكن لو أن امرأة هي التي تدبر واضح، هي التي تدبر وتضع خطة مثلا الحرب، مفهوم هذا الكلام؟ هي التي تضع الايه الخطة، او ان هناك شيخ هو الذي له الرأي. يعني مثلا لو اننا مثلا نقاتل، مفهوم؟ يعني ولي الامر مثلا اذن بالجهاد وامر بالقتال وخرج مثلا الجيوش والى اخره، وانت رأيت شيخا وهذا الشيخ هو قائد السرية، الشيخ هو قائد السرية، سرية العدو، مفهوم؟ كما هذا في كثير جدا تجده مثلا في غالبا القادة الكبار العواجيز، يعني ممكن تجدهم في اليهود، ممكن تجده في الصينيين، تجده في اليابانيين، تجده في الروس، في الغالب هذه الدول، دول الصين، اليابان، الروس، إسرائيل، تجد فيها قادة كبار سنهم كبير، مش مثلا زي بعض الدول، كثير من الدول ممكن يوصل مثلا القائد لسن معين تحل المعاش، لا، في الصين، اليابان، روسيا، في اليهود، واضح، دول قليلة جدا مهما يكبر لا يحلونه المعاش أبدا. ليه؟ لأنه صاحب خبرة، واضح، هذا صاحب إيه؟ صاحب خبرة، يعني قادة مثلا 30 40 50 سنة في الجيش وفي خدمة الجيش، فهذا فاهم إيه؟ صاحب خبرة، يعرف الأمور جيدا ويعرف الدول ويعرف القتال ويعرف كذا وكذا وكذا، ده ما ينفعش نضيعه، ده ثروة ما نعملوش معاش ونطلعه، لا ما بيعملوش كده أبدا، إنما إيه؟ يبقون عليه، مفهوم؟ طيب لو أن هذا الرجل الكبير، هذا الشيخ الكبير، وجدته أنت في ساحة القتال، الجواب؟ هذا واجب قتله، هذا واجب قتله. لماذا؟ مع أنه شيخ، هذا الأصل، إذا كان ليس له رأي، إذا كان لا يقاتل فهذا لا يقتل أبدا، مفهوم؟ لكن إذا كان له رأي فهذا الإيه؟ فهذا يقاتل، بل هذا أولى أن يقاتل، لأنه هذا صاحب الإيه؟ هذا صاحب الرأي. كذلك لو أن امرأة، لو أن امرأة هي التي تقوم على الرأي، لو أن طفلا، كما في غزوة حنين قتل شيخ كبير كان له إيه؟ كان له رأي، مفهوم؟ إذن لا تقتل شيخا، لا تقتل امرأة، لو أن راهب له الرأي في أمر القتال، واضح؟ له الرأي في أمر الجهاد، وهو الذي يوجههم، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، جابهوهم كذا، اعملوا فيهم كذا، مفهوم؟ فكانوا إيه؟ كان الواجب عليهم أن يقتلونهم. إذن لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، دعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له، أصحاب الكنائس، واضح؟ سواء كان حبر من أحبار اليهود، سواء كان قس من النصارى، دعوهم ما تفرغوا له، أي لا تقاتلوهم، قاتلوا من قاتلكم. إذن لو كان هذا يقاتل، إذن وجب إيه؟ إذن وجب هو قتال. لذلك قيد الشيخ هنا لا رأي لهم متين، مفهوم؟ ذكر هذا الكلام كل من يتكلم في أمر الجهاد، ابن حزم لأنه توسع جدا في مسألة الجهاد في كتاب المحلى، ابن عبد البر في تمهيد المغني، ابن قدامة أيضا توسع في مسألة الجهاد، هناك جزء ضائع يذكر منه نتف لابن المنذر في كتاب الأوسط رحمة الله عليه، أيضا يذكر هذا. ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بالسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فداء، وهي لمن شهد الواقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتلين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين، ولقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة. وكيفية توزيع الغنيمة، أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله. قال: وكيفية توزيع الغنيمة، أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله كما في مقدمة الأنفال، وهو سهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين. للراجل سهم، للراجل أي الذي يمشي زي سلاح المشاة الموجود الآن، هذا يسمى راجل، واضح؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس مثل مثلا القائد، القائد عندنا مثلا رائد، مفهوم؟ قائد سرية مثلا، مقدم قائد سرية، هذا يسمى إيه؟ كان يسمى فارسا، لكن كان له ثلاثة إيه؟ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لمن؟ للدابة التي يركبها، واضح؟ لكن الآن مثلا لو أن ضابط مثلا يركب دبابة معينة، يركب طائرة معينة، مفهوم؟ هل له ثلاثة أسهم أيضا؟ الجواب لا، له سهم واحد، مفهوم؟ لماذا؟ لأن الطائرة لا يملكها، مفهوم؟ أما الأول كان له ثلاثة أسهم لأن له سهمان لفرسه، لأنه كان يملكه، مفهوم؟ من تجهيز وطعام وشراب. سهم له وسهمان لفرسه لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه، أي الذي ينيبه الإمام، كمثل مثلا الآن وزير الدفاع مثلا، واضح؟ أو الفريق، مفهوم؟ قال ويحرم الغلول، وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل، يعني لا يجوز مثلا إذا كان في الغنيمة بعد انتهاء القتال أن يضع شيء أو يخبئ شيء، هذا من الغلول. وهي كتمان شيء مما غنمه المقاتل، قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا له ولأمثاله. وأنتم تعرفون الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الرجل الذي غل شملة قبل أن تقسم الغنيمة. لكن هنا إشكال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل قتيلا فله سلبه، من قاتل قتيلا فله سلبه، يعني مثلا لو أن عسكري مثلا مشاة في القتال مثلا في الجهاد، فقتل مثلا أحد من جيش العدو، هل يجوز له أن يأخذ سلبه؟ ما معنى سلبه؟ سلبه أي كل ما يملكه العدو، هو بيملك مثلا سلاح، يملك مثلا أموال طائلة، يملك مثلا ثياب، مفهوم؟ يقلع البيادة بتاعته، مفهوم؟ هذه الأشياء، يعني كل شيء له اسمه سلبه، هل له أن يأخذه؟ فإن قلت له أن يأخذه ستقول نعم لهذا الحديث، من قاتل قتيلا فله سلبه. وإن قلت لا يأخذه لأنه لا يجوز أن يغل الإيه؟ أن يجوز الغلول قبل تقسيم الغنيمة، واضح؟ هذا لا تعارض بينهم، لأنه الغنيمة بالحكم العام، الحكم العام أي لكل شيء في ساحة القتال. وأما هذا المعين الذي قتله، هذا الجندي مثلا قتل معينا بعينه، هذا له حكم آخر، هذا من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلبه. وهذه مسألة أخرى أيضا. يبقى فهمنا الأول الإشكال، يبقى الإشكال الأول في الحكم العام في الغنيمة، مفهوم؟ هذا حكم العام في الغنيمة، بعد ما انتهت ووضعت الحرب أوزارها، يجي مثلا واحد عجبه مثلا سلسلة مثلا ذهب ولا حاجة مش عارف إيه، راح واخدها راح حطها في جيبه، هذا لا يجوز، مفهوم؟ وإنما كل شيء يسلم لإيه؟ يسلم لولي الأمر أو لنائبه في الغالب. لكن هذا الذي قتل قتيلا معينا، هل له أن يأخذ سلبه أم لا؟ هذه مسألة أصولية. هل الحكم هنا من قتل قتيلا فله سلبه قائم مقام القضاء أم قائم مقام الفتوى؟ معذرة، أم قائم مقام الحكم؟ إيه الفارق؟ ذكر المسألة هذه القرافي في الفروق. لو كان قائم الكلام، لو كان الكلام قام مقام القضاء، فلا يجوز له حتى وإن قتل أن يسلب ما أمامه إلا بإذن الولي يقول له مثلا ايه؟ من قتل احد اليوم فله سلبه، مفهوم؟ اما اذا لم ياذن له، هذا لو كان قضاء اذا لا يجوز له ان ياخذ الا باذن الولي. لو كان الكلام خرج مخرج الحكم فله ان ياخذه حتى ولو لم ياذن الولي. واضح الكلام كده؟ يعني لو مثلا لو ان الولي قال لهذا مثلا الفلان او سكت، لو سكت عموما ما قال من قتل قتيلا او من لم يقتل، هل له ان ياخذه؟ لو كنا خرج الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام مخرج الحكم، مخرج الحكم، اذا له ان ياخذه، من قتل قتيلا له ان ياخذ سلمه. اذا خرج الكلام مخرج القضاء اذا ليس له ان ياخذه الا ان يستاذن من؟ الا ان يستاذن الولي. فهل الكلام خرج مخرج القضاء ام خرج مخرج الحكم؟ مفهوم؟ لذلك دي مسألة أخرى، هذا خلاف بين أبي حنيفة والجمهور، ومذهب الجمهور هو الأصح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحاط أرضا ميتة فهي له، هذا الحديث رواه الإمام مسلم بما يسمى في كتب الفقه بإحياء الموات. أرض ميتة، ميتة يعني إيه؟ أرض ميتة غير مسكونة، لا يستخدمها أحد، لا يزرعها ولا يخلعها ولا يسكنها، أرض ميتة. فجي واحد مثلا جي وراح عامل سور على الأرض دي، الأرض دي مش ملك حد خالص، مفهوم؟ وراح عامل إيه؟ سور على هذه الأرض، وقال له خلاص أنا المكان ده هبني فيه بيت، مفهوم؟ طيب هل له ذلك؟ أبو حنيفة قال لك لا، ليس له ذلك. ليه؟ قال لك لأن الكلام خرج مخرج القضاء الذي هو من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا خرج مخرج القضاء إذا لابد من استئذان إيه؟ ولي الأمر. الجمهور ومعهم الشيخ ابن عثيمين قالوا لا، الأصل في كلام الرسول أنه عام للأمة جميعا، مفهوم؟ الأصل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ عام للأمة جميعا، مفهوم؟ فلا يصح أن يقال إيه؟ أن هذا خرج مخرج القضاء، لأن الأصل في كلام النبي التبليغ، أن يبلغ هذا للإيه؟ للأمة جميعا. فكل من أحاط أرضا بما تسمى مثلا التي إيه؟ في الجماعة السيناويين اللي في سينا وغيره وضع يد، مفهوم؟ البيت ده يقول لك الأرض دي مثلا وضع يد، عايز اشتريها تشتريها منه، لأنه أصلا واخدها وضع إيه؟ وضع يد، صارت ملكه، حتى ولو كانت وضع يد هذه صارت إيه؟ صارت ملكه، واضح؟ وهذا مذهب الجمهور. لكن هذا هو الصحيح، لكن إذا كان سيعود عليه ضرر لا يجوز. يعني مثلا لو واحد جه دلوقتي مثلا يقول لي أنا 300 متر دول هحوط عليهم وهدخل مية ونور وعايز أبني، مفهوم؟ هذا سيؤدي عليه ضرر، واضح؟ أن الحكومات ستفعل معه إيه؟ ستهدم له البيت، مفهوم؟ ينبغي أن تستأذنهم وتدفع وإلى آخره، مفهوم؟ إذن ترجع هنا لحديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يذل نفسه، المؤمن لا يذل نفسه، إنما يفعل هذا في مكان ليس فيه ضرر، مفهوم؟ إذن يفعل هذا في مكان ليس فيه إيه؟ ليس فيه أي مضرر. هذا المكان مثلا ليس فيه أي مضرر، طب هذه الأرض ملك من؟ الله، ده مش ملك أحد، خلاص يحوط مثلا ايه عليها وخلاص، زي ما يعملوا مثلا في ليبيا، زي ما يعملوا ايه، زي ما يعملوا مثلا في ليبيا او يعملوا مثلا في الكويت، ارض مثلا مش ملك حد يروح محوط عليها، مفهوم؟ وخلاص يروح باني ويدخل ميه ومش عارف ايه ونور، بيدفع لهم برضه الفلوس. لكن ما حكم هذا؟ الحكم الاصلي، لان بعض الحمقى المغفلين قال لك هذا خروج، هذا جهل، مفهوم؟ الحكم الاصلي هذا ايه؟ انه جائز، لكن ممكن نمنع لمانع لو هو أن المؤمن لا يذل نفسه، لكن الحكم باق، ممكن يفعل في مكان آخر ليس هناك ضرر عليه، مفهوم؟ هذا يعني يفعل في مكان آخر ليس هناك ضرر واقع عليه، هل يجوز ذلك؟ نعم، مفهوم؟ لذلك مثلا نشوف حل الاقتصاد كله، مشكلة الإسكان كلها بهذا الحديث، الإسكان كله، مشكلة الإسكان، مشكلة العالم بحديث نص سطر، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحاط أرضا فهي له، لكن أرض إيه؟ الأصل أنها ليست ملك، وإلا إذا كان غصب حرام. فإن كان غصبا وبنى أرضا على هذه الأرض ثم جاء صاحب الأرض، واضح، فله ماله وليس له من الأرض شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، قال: من زرع أرضا ليست له فإما له المال وإما له الزرع. يعني مثلا أنا جيت بعد 10 سنين لقيت الأرض بتاعتي ما شاء الله مزروعة. الله، من اللي زرع الأرض دي يا أخوانا؟ فواحد طالع بيقول: دي بتاعتي، ده أنا زرعها بقالي 5 سنين. طب ده الأوراق بتاعتها إيه؟ مفهوم؟ لو جاب أوراق أثبت بالأوراق وبالشهود ووو أنها ملكه صارت إيه؟ هذه يبقى إذن ملكه، لأن الأصل في الحيازة الملكية، الأصل أن كل من حاز شيء ملكه، يبقى البينة على المدعي. واحد يقول جايب أرضي، لا، اكتب الأدلة بالأدلة الواضحة، مفهوم؟ وإلا في الأصل في الحيازة الملكية، مفهوم؟ فجي مثلا فبقول: طب الزرع ده بتاع مين؟ قال: ده والله ده الزرع ده بتاعي وشجر ونخل وبتاع. طيب ماذا له؟ خذ مالك. يعني انت صرفت على القصة دي كلها قديه؟ انا صرف عليها 1,000,000 جنيه. طيب خد 1,000,000 جنيه هم وسيب القصة دي كلها ومشي. لا انا مش هاخد فلوس، خلاص يبقى اجيب الجرارات والكلام ده كله وتشيل لك الحاجات دي وخد بقى انت مع نفسك ازرعها. هذا حكمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: فله مالها او له زرعها وليس له غير ذلك شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ معذرة، القاعدة الاصولية: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. ما كان وضعه بغير حق، هذه القاعدة، هذا دليلها الحديث الماضي. ما كان وضعه بغير حق فرفعه إيه؟ فرفعه حق. جيت بعد 10 سنين لقيته رفع لي برج. طيب البرج ده أنت صرفت عليه كام؟ صرفت عليه 2,000,000 جنيه. طب خد الفلوس. لا أنا مش عايز فلوسي، ده البرج بتاعي. خلاص اروح رايح مقدم الاوراق بتاعتي وكل حاجه، وتيجي الحكومه تروح حاطه له تحت قنبلتين، مفهوم، يخلوها له تراب. انت اللي عملت كده، مفهوم؟ ده هذا ليس ظلما، هذا ليس ظلم، هذا شرع، هذا شرع ليس ظلم. تقولش بقى مش عارف ايه وحرام والقصه الفارغه، لا، هذا شرع، هذا دين. ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. انا دخلت المسجد ووجدت مثلا واحد حاطط مصليه وحاطط لي مفاتيح وحاطط لي مش عارف ايه، في حد هنا؟ لا والله، ده في واحد صاحبي جاي. في التراويح بتحصل كتير، يعني ده جاي ان شاء الله بعد بكره، بس انا ايه حاجز له. تعمل ايه ما لم يكن هناك ضرر اكبر؟ طيب جزاك الله خير، خد المفاتيح اهي والسجاده تلمها له، جزاك الله خير، وتقعد تصلي. ليه؟ انت الان رفعت، فهذا رفع ايه؟ حق. مفهوم هذا الكلام؟ لكن فلان والله وصل بس إلى الخلاء وآت، لا يجوز لك أن تجلس في هذا المكان. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا عليه نصوص كثيرة. لكن الشاهد هنا إيه؟ ده ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام أحمد وابن حزم يبطلوا صلاته، يعني يبطلوا صلاة هذا الذي حجز مكان قبل أن يأتي أصلا. اتصل بفلان: أنت فين؟ في الصف الأول. آه طب احجز لي مكان بسرعة معاه، وهو لم يأتي. الإمام أحمد وابن حزم يبطلوا صلاته. ليه؟ لأنه غصب أرض، وهذا اسم غصب. هنرجع لقاعدة إيه؟ أنه يقتضي الفساد، مفهوم؟ فهذا غصب لقطعة من الأرض. ابن تيمية رحمة الله عليه في رواية له والإمام أحمد وابن حزم يقول لك صلاتك بطيلة، 11 ركعة والإمام بطيلة. لماذا؟ لأنك غصبت مكان، لا يجوز لك أن تغصب. ده في ناس بتعمل ملاية 5-6 انفار جنب بعض، مفهوم؟ ليه بقى حاجز لابوه ولاخوه وابن عمه وجده، مفهوم؟ أبعدية هي. لا، افهم هذا، هذا خطير، هذا الحكم خطير، قد يؤدي إلى بطلان الايه؟ قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فافهم هذا. إذن نرجع إلى الأمر، هل أصل أقوال النبي عليه السلام قضاء أم حكم؟ الجواب حكم. الأصل أن كلام النبي عليه السلام عام للأمة جميعا. 2، الأصل أن كلام النبي عليه السلام عام لكل فرد من أفراد الأمة ذكر أو أنثى. 3، الأصل أن كلام النبي عليه السلام عام في كل زمان. أربعة، الأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل مكان، يبقى العموم يشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص، مفهوم؟ هتخصص أن ده قضاء وهذا ليس بقضاء، لا، مفهوم؟ لذلك مذهب ابن حزم ومالك والشافعي وأحمد والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بأن هذا إيه؟ بأن كلام خرج مخرج الحكم إلا إذا جاء أي مانع، لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، فالمؤمن لا يذل نفسه. يقول الشيخ هنا: وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من لا وارث له، وخمس الغنيمة، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. الفيء هو كل مال أخذ بغير قتال، يسمى فيء. فلان ليس له من الفيء شيء، كما قال من الإمام في عقيدة الزبير أبي حميد: قال ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين. إذن ما هي الهدنة؟ الهدنة المصالحة. إذن هنا سؤال: هل يجوز مصالحة المشركين؟ الجواب: نعم، يجوز مصالحة المشركين إذا كان الأمر لمصلحة عائدة على الإسلام والمسلمين. واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح مشركي قريش كما في صلح الحديبية، وكان بعد صلح الحديبية نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث من حديث المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم كما في صحيح الإمام البخاري وأحمد، واضح؟ قال عمر رضي الله عنه: فكان الفتح هو صلح الحديبية. كان الفتح من صلح الإيه؟ من صلح الحديبية، لأن من صلح الحديبية جاء ماذا؟ جاء الفتح. واضح هذا؟ لذلك إذا جاء الأمر من الشرع وجب الامتثال، حتى وإن كان الأمر أمامك قد يكون ظاهره الخذلان، ولكن أنت لا تدري، إنما عليك الامتثال فقط. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين مع أن الأصل قتالهم، الأصل وقاتل المشركون كافة كما يقاتلونكم كافة، فالأصل قتالهم، هذا هو الأصل، لكن يجوز الخروج عن الأصل الإيه؟ لأدلة أخرى. لذلك جماعة الجهاد وهؤلاء الخوارج إنما ما ضلوا إلا بأخذهم العمومات والإطلاقات، كما قال بذلك الإمام ابن باز رحمه الله: ما ضلت الخوارج إلا بأخذها بالعمومات والإطلاقات، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا إلى آخره. إذن هذه النصوص عامة، هذه النصوص مطلقة، لكن النصوص العامة والمطلقة السنة العملية تبين وتقيد وتخصص. فالسنة العملية بينت أن هناك مصالحة، ممكن ولي الأمر يصالح اليهود، يصالح المجوس، واضح، يصالح الملاحدة، دولة ملحدة يصالحهم. لماذا؟ لأنه لا طاقة له بهم، ولله سنن كونية، فيصالحهم هنا لهذا الغرض. لكن هل المصالحة تكون على الإطلاق؟ الجواب لا، ليست لا تكون المصالحة على الإطلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في فتح خيبر: قال نقركم فيها ما شئنا، ثم أجلهم عمر رضي الله عنه. لكن هناك مصالحة؟ الجواب نعم. فليست المصالحة من ولي أمر المسلمين لولي أمر المشركين في دولة مشركة تسمى موالاة يكفر بها ولي الأمر، لا. ولو قلت بأنها موالاة فما شأنك برسول الله؟ واضح؟ وأيضا في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصالحون الروم وتقاتلون عدوا هو دونكم. هذا في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن. إذن تصالحون الروم، الروم من؟ جماعة موحدين يعني من أهل السنة، ها؟ الروم مشركون نصارى، واضح؟ تصالحون الروم وتقاتلون عدوا هو دونكم. إذن معنى ذلك أننا والروم سنقاتل إيه؟ عدوا لنا جميعا، عدو مشترك يعني، بما يسمى بالعدو المشترك. إذن أخذنا من هذا الحديث أمران. الأمر الأول إيه؟ معنا؟ طيب، الأمر الأول المصالحة، أن المصالحة لا تلازم بينها وبين الموالاة، لأن الموالاة هي الحب والمودة والنصرة. أنا لا أحبه، ده أنا أبغضه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني بنضحك، تو عندكم التكشير التغليظ، ها؟ لا، التكشير في اللغة هو بسط الوجه والابتسامة، هذا هو التكشير. كشر فلان عن أنيابه يعني تبسم حتى بدت أنيابه، مفهوم؟ إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. يبقى ولي الأمر المسلمين بيحطوا يديه في يديه كده وهو بيلعنه من الداخل، ولكنه إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقى، ليست مداهنة وإنما مدارات. يقول النووي في مثل هذا، قال: والمداهنة بذل الدين لحفظ الدنيا، والمدارات بذل الدنيا لحفظ الدين والدنيا. واضح هذا الكلام؟ هذه من ضمن تعريف المدارات والمداهنة. إذن المصالحة، تصالحون الروم، إذن هذا جائز، مصالحة المشركين. لماذا؟ لأنك لا طاقة لك بإيه؟ بقتال. ثانيا، أنهم سيقاتلون عدوا إيه؟ عدو مشترك بينهم، مفهوم؟ لذلك من قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه يجوز إعانة الظالم إذا كان هناك ظلما مشترك، كما ذكر ذلك الشوكاني في آخر كتاب السيل الجرار. يعني مثلا أنا وإنت مثلا راكبين سيارة، والسيارة دي وإحنا ماشيين كده بالليل وقفنا في قطع طريق، والعربية الميكروباص دي أنا وإنت راكبين، ورانا بقى نصارى وقدامنا واحد يهودي وجنبك مجوسي وجنبك ملحد، عربية ميكروباص. طب انزل، عايزين ما ايه؟ اننا نقاتل من؟ هذا الصائل. فيجي مثلا واحد يقول لك: لا، انا لا اعين هؤلاء الكفر المشتكون على هذا الصائل. انت لا تعينهم لذاتهم، افهم، انت لا تعينهم هم، وانما هذا عدو ايه؟ هذا عدو مشترك، وجب ازالته. اذا هذه مفسدة ايه؟ مشتركة. انا لن اعين لأجل الكافر هذا أو المشرك هذا، وإنما أعين لإيه؟ لهذه المفسدة المشتركة، مفهوم؟ مثلا أنت تسكن في بيت فوقك مجوسي وتحتك يهودي، والشقة اللي جنبك واحد كاثوليكي، والشقة اللي على يمينك واحد بروتستانتي، والشقة اللي قدامك واحد مش عارف أرثوذكسي، وده ماروني، أنت الوحيد المسلم في العمارة، وجم شوية حرامية عايزين يسرقوا العمارة كلها، فقالوا لك: يا فلان، هؤلاء السراق مش هيخرجوا من العمارة دي، ايه في فلان الباب، ونتعاون مع بعضنا البعض حتى ايه؟ نقاتلهم. مفهوم هذا الكلام؟ ماذا تفعل انت؟ تقول: لا والله، انا لا اعينكم، هذا حرام في ديننا. دينك ايه؟ هذا حرام، انت لا تعينهم هم، واضح؟ وانما لان هناك مفسدة ايه؟ مشتركة ينبغي أن تزال، لأنها إن لم تزال ستأتي عليك أنت أيها المسلم، مفهوم؟ لذلك الشوكاني في السيل الجرار تكلم في هذه المسألة في آخر كتاب السيل الجرار، في شرح على متن الأزهار، كتاب من أمتع كلام الشوكاني ومن آخر ما كتب الشوكاني، كتبه قبل أن يموت بعدة أعوام، كتبه حتى بعد نيل الأوتار، مفهوم؟ يعني مثلا لو أن اجتمعت دول الإسلام مع دول الكفر على ضرب داعش، وأنا قد فصلت في هذه المسألة وذكرت كلام ابن الوزير وذكرت كلام أئمة الدعوة النجدية وذكرت كلام الشوكاني وغيره من أهل العلم، لو أنهم تعاملوا على ضرب داعش، واضح؟ هؤلاء الخوارج الذين اختلف العلماء في كفرهم، أنت حينما تقاتل هذه الدولة مع دولة مسلمة ودولة مشركة مع هذا العدو المشترك، أنا لا تسمى موالاة لمن؟ للمشرك، لأن هذا عدو مشترك سيولي به الفساد إلى دولتي أنا، واضح؟ فحينما يتمالى رجل مسلم دولة مسلمة مع دولة مشركة على ضرب هؤلاء الخوارج الذين هم ستعود عليهم المفسدة علي أنا، مفهوم؟ لأنك عندك كافر، عندهم كافر، أنت كافر وزوجتك ها كافرة فهي من السبي، أولادك من السبي، كذلك أموالك انتهى، خلاص كل شيء يهون بعد التكفير، مفهوم؟ فهذا يعود على الفساد الذي علي أنا، سيعود الفساد علي أنا. إذن هل يجوز مصالحة المشركين لضرب هؤلاء؟ الجواب دعك من العاطفة التي في قلبك هذه وفي ذهنك، دي المسلمين برضو يا عم الشيخ، برضو في آخر الأمر مسلمين، تكلم كلام شرعي، تكلم كلاما شرعيا، لاحظ ستصالحون الروم وتقاتلون عدوا، عدو هذا جاء منكرا، العدو هنا جاء منكر، والنكرة تفيد العموم، أي أيما إيه؟ أيما عدو يكون عدوا مشتركا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك المشكلة التي حدثت وحدث فيها كلام كثير وتخاض فيها كثير من الجهلة بكلام بغير علم، حينما أقاموا الضرب على داعش دول الإسلام مع دول المشركين، قالوا إذن وما يتولهم منكم فإنه منهم، وحكموا على دول الإسلام بإيه؟ بالكفر، وظنوا أن هذا من الموالاة. إذن قول النبي عليه السلام ستصالحون الروم وتقاتلون عدوا، إذن النبي عليه السلام يحض على موالاة المشركين، هذا قدح في الرسول عليه السلام، والقدح في الرسول كفر، ولكن لا نؤاخذهم بلازم القول، فإن لازم القول ليس بلازم لأنهم جهلة، مفهوم؟ ولكن المسألة إنما تساغ صياغة شرعية، تساغ صياغة شرعية، وذكر الكلام ده ابن قدامة في المغني أيضا، وآتى بمذهب الشافعي وغيره من أهل العلم. نعود إلى ما كنا عليه، قال ويجوز الإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة لمن؟ مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين. لذلك إحنا ذكرنا أن الجهاد غير مقصود به في المحاضرة الأولى في أمر الجهاد، غير مقصود لذاته، رجع المحاضرة الأولى في أمر الجهاد، وإنما هو مقصود ليه؟ لغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة، أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة، لأننا سنرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل، واضح؟ وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة، إذا خاف الإمام منهم نقض للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم، لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إلقي أمر العهد، أنت تخاف منهم، يعني مثلا لو أن المخابرات قالت لولي الأمر إن هذه الدولة ستخبئ كذا وتخبئ كذا وتخبئ كذا وتريد أن تغير علينا، ونحن بيننا وبينهم إيه؟ صلح، لكن هم يريدون الخيانة، هل يجوز أن أبادرهم أنا بالقتال؟ الجواب لا، وإنما أنبذ العهد الذي بيني وبينهم، أقوم كده مثلا وأقول الدولة الفلانية قد نبذنا الايه الصلح الذي بيننا وبينهم، واضح؟ او وثيقة العهد الذي بيننا وبينهم، خلاص انتهت المسألة. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ، يعني النبذ الالقاء، النبذ هو الالقاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له الزبيب في الماء، يعني يلقى له الزبيب في الماء. كان النبي يحب النبيذ في صحيح مسلم. النبيذ يعني ايه؟ النبيذ هو الماء الذي يلقى فيه الزبيب منفرد او التمر منفرد، لان لا يجوز وضع الزبيب مع التمر في ماء كما نهى النبي عن ذلك. لذلك سمي هذا نبيذا. لماذا؟ لانه يلقى فيه الزبيب وحده او التمر وحده. كانت عائشة تنبذ للنبي عليه الصلاة والسلام الزبيب بالليل ثم يشربه بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحب الايه الشيء الحلو، يحب الحاجات الحلوة عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا يرد على الصوفية الذين يقولون بالتقشف. لكن الصوفية اللي بتاعت التقشف دي كانت زمان، يعني التقشف امر الصوفية والتقشف هو كانت زمان، يعني هذا يقرأ في الكتب. مفهوم؟ يعني اهل الفقر كما تقرأ لابن تيمية عمل لهم مجلد خاص، مفهوم؟ لكن الصوفية دلوقتي ما تقشف ايه؟ ما فيش تقشف دلوقتي، مفهوم؟ فأمر النبيذ، ما معنى كان النبي يحب النبيذ؟ يعني الماء الذي يلقى فيه الايه؟ الزبيب منفردا او التمر منفردا، هذا هو النبيذ. لكن النبيذ المعروف اليوم هو الايه؟ الخمر، مفهوم؟ لذلك أؤكد عليك دائما الألفاظ الشرعية لا ينبغي أن تسلط فهمك العرفي عليها. اتنين، واحد نصراني واحد مسلم بيتناظروا، فالنصراني بيقول للمسلم بيقول له ده انتوا نبيكم بيشرب الخمرة وبيشرب النبيذ وعندكم اهو، بيقول لها انا بيقول لها عائشة ناولين الخمرة من المسجد. فالمسلم بيقول له الحديث ضعيف يا مغفل، الحديث صحيح مسلم، يعني ده جاهل وده جاهل اصلا. ناولين الخمرة، خمرة الخمرة شيء من القماش، شيء زي السجادة كده، لو نيل الخمرة من المسجد وخمرة يحطها في المسجد، هنشوف جهلة، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبذ هو الايه؟ فالنبذ هو الإلقاء. فالأصل أنه يلقي، يلقي هذا العهد ويلقي هذا الصلح قبل أن يغدر به، لأن الغدر هذا حرام. قال أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك. ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام. بشرط بذلهم، بشرط بذلهم الجزية. كثير من الناس يقول لك الجزية الجزية، والنصارى يقولون لك تدفع الجزية، وأنتم دين الجزية وإلى آخره، مع أن عندهم سبعة مواطن في كتبهم الجزية في العهد القديم، وفي العهد الجديد اثنان موطنان في أمر الجزية. أضف إلى ذلك، ما هي الجزية؟ يظن تظن أن الجزية تؤخذ يوميا من الناس أو شهريا ومن كل أحد؟ لا، الجزية لها قيود. القيد الأول أنها بتؤخذ كل عام، تؤخذ كل عام، واضح؟ طيب، القيد الثاني ألا تؤخذ إلا ممن يستطيع النفقة، يعني لو امرأة لا تستطيع النفقة لا تؤخذ منه، طفل لا تؤخذ منه، شاب لسه في الجامعة ولا مش عارف ايه ولا بيشتغلش يبقى لا يؤخذ منه، شيخا لا يؤخذ منه، عجوز لا يؤخذ منه، إنما يؤخذ منه ممن يستطيع الإيه؟ ممن يستطيع النفق. وهذا مضى عليه عمل الصحابة. اقرأ كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم وأحكام وأمر التابعين. إذن بيؤخذ ممن يقوم عليه من نفق. يعني هم مثلا لو عاملين مثلا زي نصارى اليوم مثلا في ديارنا عاملين مثلا 4 مليون على عجرهم وبجرهم، والكلام ده مش إحنا اللي بنقوله، ده الكلام ده اللي قاله وزير الإحصاء والتعبئة، طلع في يوتيوب كده وقالها لما بيقولوا له طب هم عددهم قد ايه، قال لهم كلهم على بعضهم 4 مليون وهم في تناقص. حتى ان الكنيسه البروتستانتيه الكنيسه الانجليزيه اللي هي قريبه من العتبه كده بتقول ان على خلال 2022 مش هنلاقي حد، لن نجد لا ارثوذكسيا ولا بروتستانتيا ولا كاثوليكيا. مفهوم هذا الكلام؟ الشاهد ايه؟ اذا يؤخذ كل ايه؟ عام، مفهوم؟ لا يؤخذ الا ممن يستطيع الايه؟ الا من يستطيع النفقه. ثلاثه، وممن لا يستطيع النفقه ينفق عليهم بيت المال. تخيل يعني رجل مثلا عجوز نصراني مثلا ولا يهودي ولا مجوسي ما يعرفش ياكل ولا يشرب، هذا له حق فين؟ في بيت المال، كما فعل عمر رضي الله عنه. قرأوا سير الصحابة، كان يفعل هذا عمر رضي الله عنه، ممن لا يستطيع أن ينفق على نفسه كان له حق في بيت المال لأن له حق الذمة. تخيل. طيب، أربعة، زكاة المال أشد وأكثر أم الجزية؟ زكاة المال لا يؤخذ من النصارى زكاة مال ولا يؤخذ من المشركين زكاة مال. يعني المسلم مثلا عنده زرع وعنده بهيمة الأنعام وعنده أموال، مفهوم، يؤخذ منه إيه؟ نصف العشر إذا كان في أمر الزروع، مفهوم. إذا كان في أمر المال إنما يؤخذ منه على كل 1025 جنيه، لا يؤخذ من النصارى. النصارى مثلا لو عنده أراضي الدنيا لا يؤخذ منه الزكاة، لو شايل 2-3 مليار جنيه في البنك لا يؤخذ منه الزكاة، لا يؤخذ منه الزكاة. هذا دين. يعني رجل مسلم معاه مثلا مليار جنيه يتاخد منه زكاة مثلا يعمل لها بتاع مليون جنيه، زكاة مليون جنيه. وأما النصراني هذا معاه بليون جنيه ما يتاخدش منه ولا جنيه إلا أمر الإيه؟ كل سنة بس أمر الجزية بما يقدرها الإمام، بما يقدرها الإمام. يبقى مين اللي بيدفع أكتر؟ أضف إلى ذلك أن مع دفعهم الجزية لحمايتهم ما فيش شاب منهم يخش الجيش. تخيل؟ ما فيش شاب منهم يدخل الجيش. ليه؟ لأنهم ليس لهم في ذلك، لا يدخلون جيش، لا يدخلون الجيش أبدا، لا يقاتلون، يبقى قاعدين أكلين شاربين نايمين. وفي الآخر يقول لك الجزية، الجزية إيه؟ ده في مسلمين يقول لك يا سيدي إحنا ندفع الجزية بس ما ندفعش زكاة مال، احنا نحن نزنع الجزء بس من فاز قد هم عمالين لك ليه تدفع الجزء، جزية ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية.
والتزام احكام الاسلام لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزمن، زمن أي صاحب المرض المزمن، وأعمى وشيخ فان، ولا من فقير يعجز عنه. يعني أنت لو صفصفتهم كده على بعضهم واضح ممكن لا تخرج، لو كانوا مثلا 4 مليون ممكن لا تخرج منهم بتاع 100,000، لا تخرج منهم بتاع 100,000 كده. ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى، ووجب دفع إيه؟ من قصدهم بأذى، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية. فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم والله أعلم. ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. هذا يسمى بالكافر المستأمن، أي من دخل دياري أنا بأمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا، والمعاهد يدخل فيه عقد الأمان، واضح. فمثلا ما معنى عقد الأمان في زماننا؟ التأشيرة، واضح، تأشيرة الباسبور حينما يدخل ديارنا بالتأشيرة، هذه معنى ذلك أنه دخل دياري بإيه؟ بأمان. فلا يجوز أن تخفر ذمة المسلمين.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم أدناهم يعني مثلا لو أن هناك رجل عدو دخل البلد دي مثلا القرية دي في أمان شاب صغير, دخل في أمان شاب صغير وأهالي القرية الكبار يريدون قتله, لا يجوز لأحد المساس به ويسعى بذمتهم إيه؟ أدناهم يعني أصغر القوم. فما بالك أنه دخل البلاد بأمان من أكبر رأس في البلد, مفهوم هذا الكلام؟ ويسعى بذمتهم إيه؟ أدناهم. مسألة, هب أن هذا دخل وهو أصلا كافر حربي, كافر حربي, هل يأخذ حكم الأمان أيضا؟ يعني مثلا لو أن بين دولتنا ودولة أخرى مثلا قتال, يعني مثلا وليكن مثلا دولتنا مثلا بتحارب دولة أخرى قتال جهاد, وفي وسط أيام الحرب بيجي مثلا واحد من قادتهم أتى هنا ليتفاوض مع الإيه؟ مع ولي الأمر, يبقى دخل هنا الديار مع أن الأصل أنه إيه؟ كافر حربي, انتقل الحكم من الحربي إلى المستأمن, انتقل الحكم من إيه؟ من الحربي إلى أنه صار مستأمن, لا يجوز أن تعطيه حكم الحربي, أخذ حكما آخر. مفهوم؟ الكبد هل يجوز أكله؟ يجوز أكله مع أن أصله دم متجمد, واضح؟ لذلك حرمت عليكم الميتة والدم, لا يجوز أكل الدم, ولكن الكبد أحل لنا ميتتان ودمان, الكبد والطحال. إذن الكبد والطحال في الأصل إيه؟ دم, ولكنه تجمد, لما تجمد سمي كبد وطحال أخذ إيه؟ أخذ حكما آخر, لا تعطيه الحكم الأول أن تكون هذا أصله أنه دم ولا يجوز, لا, أخذ إيه؟ حكما آخر. بين فرس ودم لبنا خالصا, هل المرأة ولدت وفي ثديها لبن؟ لا, وإنما هذا خرج من إيه؟ من أمر الدم, انتقل حكمه إلى حكم آخر يسمى لبن, فله أحكام, وهكذا كل شيء, مفهوم؟ ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم لأن ولايته عامة, وليس ذلك لأحد الرعية إلا أن يجيزه الإمام, ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه. نقف هنا ونكون انتهينا من أحكام الجهاد, ونقف عند كتاب البيوع الذي سنقف معه وقفة طويلة. جزاكم الله خير. نعم, أي صحيح, المسلمون إذا كافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, لكن هذه بتختلف. يعني مثلا ما كان من شؤون أمر الدولة فيكون من شؤون أمر الدولة, يعني مثلا حضرتك مثلا إيه الحاكم مثلا بيقاتل اليهود, مفهوم, وفي وسط الحرب مثلا أنت راحد من الرعية تعرف مثلا مين القائد الفلان, تقول له تعالى بس إحنا هنتفاوض مع بعض, أنت مين أنت عشان تفاوض؟ هذه لمن؟ هذه لأمر المسلمين, مفهوم. لكن إذا كان من شؤون الأفراد العائلات القبائل القرى يسعى بذمتهم أدناهم, واضح؟